وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نشرع وإياكم في دراسة كتاب البيوع من كتاب صحيح الترغيب والترهيب، وهو الباب أو الكتاب 16 من الكتب التي تطرقنا إليها في هذا المؤلف والمصنف العظيم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع وغيرها، فقد سبق أن شرحنا معنى كلمة كتاب مرارا كلما تعرضنا إلى كتاب من كتب المصنف، فذلك تطرقنا إليه في كتاب الإخلاص، كتاب العلم، كتاب السنة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب النوافل، كتاب الجمعة، كتاب الصدقات، كتاب العيدين، كتاب الحج، كتاب الجهاد، كتاب الذكر، وكتاب الدعاء. وبينا لكم أن كلمة كتاب تدل على الجمع، فالكتاب يجمع عدة أبواب، والباب يجمع عدة فصول، واشتقاق هذه الكلمة من هذا المعنى. فالكتيبة مثلا هي مجموعة من الجنود، الكتيبة، وتكاتب الناس بمعنى اجتمعوا. فالكتاب عندما تسمع كلمة كتاب بمعنى أنه يجمع عدة أشياء، والشيء المكتوب لأن الحروف فيه اجتمعت، حرف اجتمع مع حرف فكونت لك هذا المكتوب. فقال المؤلف رحمه الله الإمام المنذري كتاب البيوع وغيرها. أما البيوع فهي جمع بيع كما لا يخفى، وإنما جمعت باختلاف أنواعها، وإلا فالأصل أن تقول البيع ولا تقول البيوع، لكن إذا أردت أنواع البيع فالبيع يختلف، هناك أنواع كثيرة. هناك البيع المعتاد كإعطاء السلعة مقابل الثمن، هذا البيع العادي المعتاد، وهناك بيع السلم، بيع السلم وأن تطلب شيئا من شخص ما ليصنعه لك فتسبق أو تسلم له. أو لماذا سمي السلم؟ تسلم له المال مسبقا إلى أجل معلوم وبثمن معلوم، هذا يسمى السلم. تطلب شيء هو غير حاضر أن يأتيك به. كذلك بيع التقصير، بيع النسيئة، أن تؤجل له في إعطاء الثمن، هذا أيضا بيع. فالبيوع كثيرة، فباعتبار أنواعه جمع فيقال البيوع، وإلا فالأصل هو أن تقول البيع. وأما البيع في اللغة أي باعتبار كلام العرب، فهو معناه أخذ شيء وإعطاء غيره، متى أخذت شيئا وأعطيت غيره فقد بعته، هذا في اللغة. وعليه كلام العرب أنها تستعمل عند التعبير عن الشيء الذي تعطيه، حتى نفسك لو بذلتها في شيء حقير أو عظيم، في شيء سخيف أو شريف، فتقول بعت نفسي، فمن جاهد هذا باع نفسه لله، ومن مات في سبب رخيص وسخيف فهذا أيضا باع نفسه بالدنية. لماذا؟ لأنه أعطى نفسه وأخذ شيئا آخر. وسمي البيع بيعا مشتقة من الباع. تعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا ما عبدي إذا ذكرني، فإذا تقرب مني شبرا اقتربت منه باعا، لأن الشبرة هو ما معروف، الشبر هذا الذي يكون بين طرف الإبهام إلى طرف المسبحة، هذا الشبر. لكن الباع هو المقدار ما بين اليدين، عندما تفتح اليدين كليهما هذا يسمى باع، هذا هو الباع، هذا ذراع. فالباع هو هذا، عندما تفتح ذراعيك المسافة التي بين اليدين هذا يسمى الباع. فسموا العرب كانت تسمي الشيء بأدنى ملابسة، بأدنى ملابسة يسمون الشيء. فكانوا إذا تعاقدوا هذا يبيع وهذا يشتري، هذا يعطي وهذا يأخذ، كانت عادتهم أنهم يمدون الباع، ولذلك كل منهم يمسك بيد صاحبه ويمدون الباع، حتى سموها صفقة. لاحظوا أحيانا تسمعون الصفقة، من مأخوذة كلمة الصفقة؟ من التصفيق، عندما يضرب يده مع يد صاحبه، هكذا العرب تسميه، عندما يضرب يده مع يد صاحبه فقد صفق كل منهما فسميت صفقة، ومد كل منهما باعه فسمي بيعا، فسمي بيعا. ومنه أيضا سميت البيعة، مثلا إذا أخذ ميثاقا على أحد فيمد يده إلى يد صاحبه فسميت بيعة أيضا. فالبيع إذا سألك السائل ما معناه، تقول هو إعطاء شيء وأخذ شيء آخر. منين جاءت هذه الكلمة؟ تقول له من الباع، لأن كل من المتعاقدين يمد باعه لصاحبه، هذا في الاشتقاق اللغوي. وفي العرب في اللغة تتوسع، حتى البيع يسمونه الشراء، يسمونه الشراء. البيع من أسمائه الشراء، نحن نعلم أن البيع شو؟ بيع هو إعطاء السلعة، أو إن أردت أن تسميها بلغة العصر هو العرض، والشراء هو الطلب وإعطاء الثمن وأخذ السلعة. في اللغة العربية تطلق العرب على البيع تسميه أيضا الشراء، ولا أدل على ذلك من قوله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. هذه السيارة التي وجدت يوسف عليه السلام في الجب أخذوه ودخلوا كما ذكرنا مصر وشروه بثمن بخس حتى يتخلصوا منه قبل أن يظهر طالبوه، قبل أن يظهر أهله، قبل أن يظهر أصحابه. شروه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، منه قوله عز وجل: ولبئس ما شروا به أنفسهم. هؤلاء باعوا أنفسهم، لاحظ الشراء يطلق على البيع، ولبئس ما شروا به أنفسهم أي باعوا أنفسهم برخص، واتبع وتركوا الأفضل وأخذوا الدنيء. وقوله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله، لأنك لو لم تفهم هذا المعنى لفهمت الآية خطأ. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. لو فسرت الشراء بلغتنا احنا، الشراء يعني غير انك تعطي الثمن لتأخذ. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، المجاهدون يشترون الحياة الدنيا، مجاهدون يبيعون الحياة الدنيا ويقبضون الآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، إذن هم أعطوا الحياة الدنيا وأخذوا الآخرة. لكن الأكثر في العرف والاستعمال شو؟ أن يطلق البيع على إعطاء السلعة والشراء على إعطاء الثمن، هذا الأكثر، هذا هو الأكثر. فنقول هذا من ألفاظ الأضداد كما قال ابن منظور في لسان العرب، هذا من ألفاظ الأضداد، وهي قليلة جدا في اللغة العربية. ألفاظ الأضداد قليلة جدا، لأن اللغة العربية ولله الحمد واسعة، لا تحتاج إلى أن تستعير من لغة أخرى. قال: افتقرت اللغة، ما فيش كلمات حتى أتينا بكلمة أخرى تدل على ضدها. وما يعرف في اللغة غير العربية لزومونيم، كلمة تدل على ضدها أو تدل على معنى آخر. لكن الأضداد هذه مثل عسعس، عسعس لو قرأت قول عز وجل: والليل إذا عسعس، يقولون عسعس يطلق على معنيين، إما الإدبار أو الإقبال. والليل إذا أدبر، وقيل والليل إذا أقبل، والليل إذا أدبر، ومنهم من قال والليل إذا أقبل. غاية ما في الأمر أن أكثر المفسرين يرجحون أدبر. لماذا؟ إذا أدبر الليل والصبح إذا تنفس يأتي بعده الصبح. المهم من ألفاظ الأضداد التي تناولناها في مجالس أخرى قوله عز وجل أو لفظة أسر. نحن نعلم أن كلمة أسر في اللغة شو تعني؟ هذا الحق من اللي تسمع كلمة أسر شو معناها؟ معناها أنه أخفى ضد الجهر. منه قول عز وجل وأسروا قولكم أو اجهروا به، الإسرار مقابل الجهر. لكن تقرأ قول عز وجل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، أسروا الندامة لما رأوا العذاب، ترى بعض المفسرين فسروا بجهروا، أبدوا الندامة يوم القيامة يبدي ويجهر بهذه الندامة لما رأوا العذاب، وغيرها من الألفاظ لكن قليلة. المهم البيع يسمى أيضا في اللغة الشراء، فهو من ألفاظ الأضداد. قلت لكن الأكثر استعمال البيع لما تعلمون والشراء لما هو مشهور. لذلك الله عز وجل لما ذكر الصفقة بينه وبين المجاهدين وش قال لهم؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. سمى قوله شروا فليقاتل في سبيل الذين يشرون، قال فاستبشروا ببيعكم، إذن دل على أن يشرون معناه البيع، فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يأخذون الآخرة. والأكثر في اشترى أيضا أن يطلق على ما تعرفون، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. شوفي مقام الذم، شوفي مقام الذم، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. شو هنا باعوا لا أعطوا؟ أخذوا ولا أعطوا؟ هنا أخذوا، إذن اشتروا صح. ومنه ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يأخذون ثمنا قليلا ويبيعون ويعطون آيات الله عز وجل. المهم هذا معنى البيع في اللغة. البيع تفسره على هذا المنوال، البيع هو أخذ شيء وإعطاء غيره، ومشتق من الباع، وقد يسمى الشراء، وقد يسمى أيضا الشراء، فهو من ألفاظ الأضداد. والقارينة هي التي تدل، السياق اللي حقه الذي يدل على معنى كلمة شراء. أما تعريفه في الاصطلاح وهو الذي سنذكر آدابه وبعض أحكامه، تعريفه الاصطلاح فهو نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل الملك إلى الغير بثمن. هناك تعاريف أخرى صحيحة لكن هذا تعريف وجيز سهل، نقل الملك إلى الغير بثمن. ماذا خرج بقولنا نقل الملك إلى الغير بثمن؟ خرجت الهبة، فإنها نقل ملك إلى الغير بغير ثمن، الهبة تعطيها في الحياة. خرجت الوصية، نقل ملك إلى الغير غير ثمن، لأن الوصية فرق بين الهبة والوصية، الوصية بعد الموت. خرج الميراث، انتقل ملكك بغير ثمن، وغيرها من الأمور التي تخرج بهذا القيد لأن بغير ثمن. وخرجت إجارة، الإجارة بماذا خرج؟ الإجارة كحتدي ثمن، تترك الإنسان يسكن بيتك لمدة على ثمن ولا بغير ثمن؟ على ثمن. هل هذا بيع؟ لماذا؟ لأنه ليس نقل ملك، إنما هو نقل منفعة. أنا نقلت منفعة ولم تنقل ملك. سبحان الله، لا أحد يستطيع أن يقول أنا مالك البيت وهو مستأجر، هل هو مالك البيت؟ جواب لا. إنسان أجرته سيارتك، لا يمكن لأحد أن يقول هو مالك السيارة، إنما هو مستأجر. لماذا؟ لأنه صح نقل لكن ليس بملك، إنما هو نقل منفعة إلى أجل مسمى. لكن لو نقلت ملك السيارة إليه بثمن فهذا بيع، لو نقلتها إليه، لو ملكتها إياه بغير ثمن هذا هبة. فهم إذا أوصيت الوصية تاعي، إذا أوصيت فهذا وصية، وهكذا. شوف عبارة وجيزة. الحكمة من تشريع البيع يا أخوانا، لماذا الله عز وجل شرع لنا البيع؟ وسنرى أن الأصل فيه الحل، الأصل في البيوع الحل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أثناء الحديث عن آداب البيع. في هناك أدب سنذكره، منه نلج إلى بعض الأمور التي ينبغي لنا معرفتها، وإلا فهذا مجلس ترغيب وترهيب، مجلس آداب، نتأدب بما أمرنا الله تعالى به وبما أمرنا وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكمة من تشريع هذا الأمر البيع الذي هو صار من أساس أساسات الحياة، من أساس حياة الإنسان، لا بد أن يبيع ويشتري، لا يمر عليه يوم إلا هو يبيع ويشتري. لذلك سنأتي على أدب رفيع، وهو ضرورة معرفة أحكام البيوع، ضرورة معرفة أحكامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويبين لك الحكمة من تشريع البيوع بكلام جيد، قال: والحكمة تقتضيه، الحكمة تتطلب تشريع البيع وحله، لأن حاجة الإنسان، لاحظ شوفوا الآن ترى الإنسان، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه. أنا لو وجدت عندك شيئا أحتاجه أو يسرني أو أريد الاستمتاع به أو أريد الانتفاع به، لا شك أن النفس تعلقت به، وصاحبه لا يبذله له، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج ولا إثم، من غير، لو لم يشرع لنا الله تعالى البيع فكيف سنصل إلى ما نريده؟ فشرع الله عز وجل لنا البيع لكي نصل إلى الشيء الذي نريده بوسيلة من غير حرج ولا إثم. هذا الحكمة في تشريع البيع. لاحظ تبويب المصنف، قال: كتاب البيوع وغيرها. لماذا قال وغيرها؟ لأننا سنتطرق إلى أمور أخرى غير البيوع في هذا الكتاب. سيحدثنا رحمه الله عن الإقالة، وإن كانت تتعلق بالبيع لكنها ليست بيعا. سيحدثنا عن الديون، الترهيب من الدين، سيحدثنا عن ترهيب من المطل، سيحدثنا عن العتق، وهذا ما سنلخصه إن شاء الله تعالى، نلخص الأبواب التي سنتطرق إليها إن شاء الله في هذا، في هذه المقدمة. مباحث قلت البيع حلاله وحرامه، حلاله وحرامه، هذه مبسوطة في كتب الفقه، في كتب الفقه تناولت أحكام البيع بتفصيل. وسنشير قلت إلى الأصل في البيوع لاحقا، وإلى ضوابط تحريم البيع، متى يحرم عليك البيع. كاين أشياء لو علمتها يصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي نفسك وإن أفتاك المفتون. استفتي نفسك، يعني كاين أصول تعرفها في البيوع، قواعد لو علمتها لسلمت من المحرمات من البيوع، وتصير تقيس كل فرع تدخله تحت أصله. اشتمل كتاب البيوع هذا الذي سندرسه ونشرح أحاديثه على 26 حديثا ومئتين، طرحت كي قلت لك 26 حديث ومئتين، 226 حديثا ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع، ووزعها رحمه الله على الأبواب التالية. لاحظ ماذا سندرس سويا، وهذه عادة جرينا عليها أننا قبل أن نشرع في شرح أي كتاب من كتاب الترغيب والترهيب أننا نستعرض ما سنراه. أولا سيبدأ رحمه الله تعالى بالترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره، الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. ثانيا الترغيب في البكور، عشان يبكر، الترغيب في البكور في طلب الرزق وغيره، وما جاء في نوم الصبح، تعرفوا نوم الصباح، أمة الضحى كما يسميها بعضهم. ثالثا الترغيب في ذكر الله في الأسواق ومواطن الغفلة. رابعا الترغيب في الاقتصاد، الاقتصاد أي عدم التبذير وعدم التوسع، الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، وما جاء في ذم الحرص وحب المال. خامسا الترغيب في طلب الحلال والأكل منه، والترغيب من اكتساب الحرام وأكله ولبسه. سادسا الترغيب في الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور. سابعا نتعرض الى الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء. ثامنا الترغيب في إقالة النادم. إقالة النادم بمعنى ترد له ماله إذا اكتشف أنه استعجل البيع. مثلا إنسان أحيانا يشتري شيئا مستعجل، أحيانا يشتري إنسان مستعجل شيء ثم يندم فيعود إليك فيقول لك أقلني، أي رد إلي مالي وهك السلعة. صحيح أن البيع قد تم، نعم إيه، لكن أنت مرغب ويستحب لك استحبابا عظيما أن ترد له ماله وتقبض سلعتك. تاسعا الترغيب من بخس الكيل والوزن. عاشرا الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره. حادي عشر الترهيب من الاحتكار. الاحتكار هو إبقاء السلعة حتى تخرجها وقت الغلاء، هذا فيه تفصيل. الثاني عشر ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب والحلف وإن كانوا صادقين. هذه أبواب كثيرة داخل باب واحد. ثالث عشر الترغيب أو الترهيب من خيانة أحد الشريكين للآخر. الترهيب من خيانة أحد الشريكين للآخر. رابع عشر الترهيب من التفريق بين الوالدة وولدها بالبيع ونحوه، سواء كان من الإنس الأمة أو الحيوان. الخامس عشر الترهيب من الدين. الترهيب من الدين والترغيب الترغيب المستدين والمتزوج أن ينوي الوفاء والمبادرة إلى قضاء الدين. الباب أو الكتاب الباب السادس عشر الترهيب من مطل الغني. مطل الغني هذا سنراه، إنسان عنده ما يرد به الدين ولكنه يماطل يتهرب. والترغيب في إرضاء صاحب الدين، أن تذهب إليه وترضيه وتطلب منه، دائما تذكره بأن يصبر عليك. السابع عشر الترغيب في كلمات يقولهن المديون والمهموم والمكروب والمأسور. ثامن عشر الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس. اليمين الكاذبة الغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. أبواب كثيرة لا شك أنها من تبين لك آدابا كثيرة في البيوع، تبين لك أحكاما كثيرة في البيوع، ينبغي أن تظهر على المسلم، على التاجر المسلم أو على المشتري المسلم، لأن هذه الأحكام لا تتعلق فقط بالبائع فهي أيضا تمس المشتري. سنجمع إن شاء الله تعالى هذه الآداب من خلال هذه الأحاديث، كل باب نسميه نحن بأدب، أدب كذا. والتحلي بالآداب زيادة على أنه منجاة من الإثم، زيادة على أنه مكسبة للأجر، فهو أيضا من شكر الله عز وجل على النعمة، لأن نعمة البيع والشراء هذا الإنسان الذي يبيع هذه نعمة أنعم الله تعالى بها، فكيف سيشكرها؟ فهو بالتحلي بهذه الآداب. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نبدأ بالأدب الأول، لأن المصنف يقول باب الترغيب في الاكتساب، باب الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره، الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. فالأدب الأول هو نسميه الاحتساب، نسميه الاحتساب. هذا التاجر يعني، أو ما نقولش هذا التاجر، هذا التاجر، هذا العامل، هذا المزارع، أي محترف بحرفة، أي عامل بأي عمل، أي مكتسب، الإنسان الذي يسعى لكسب الرزق، الذي يطول عليه النهار والذي يشق عليه العمل، الذي يتعب أشد التعب وينصب أشد النصب ويكد كل الكذب، هذا لا شك أنه ينتابه أحيانا بعض الضعف، أحيانا ينتابه بعض الفشل، أحيانا ينتابه بعض الملل. لماذا؟ لما يرى من نفسه أو من التعب الذي يظهر على نفسه، فهذا يرغب أول شيء بالاحتساب. إنسان الذي يسعى للكسب للنفقة على نفسه، للنفقة على عياله، للنفقة على ولده، لا بد أن يحتسب ماذا الأجر،
أن يتذكر أنه مأجور على عمله. ولا نسميه الإخلاص، لأن العادة في العبادات ماذا نقول؟ نقول الإخلاص فيها، لا، هذاك في العبادات نقول الإخلاص، أي أن تفعل هذا العمل لله، ذكر يشترط فيه الإخلاص، أن يكون لله عز وجل، دعاء إخلاص، الجهاد الإخلاص، الصلاة الإخلاص، الصيام الإخلاص، صدقات الحج، كل شيء يشترط فيه الإخلاص. لماذا؟ لأنه عبادة، والعبادة تفتقر إلى الإخلاص. لكن أمور المعاملات، أمور المعاملات هذه تحتاج إلى، لا يحتاج الإنسان إلى إخلاص. أبيعك لله، كيف تبيعني لله؟ هذا لا يحتاج إلى إخلاص، وإنما يحتاج إلى احتساب. وكل من الإخلاص والاحتساب هو نية. غاية مثلا من الإخلاص أن تجعل العمل لله وحده، والاحتساب أن تستحضر الأجر الذي لك من هذا العمل في الأمور المباحات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع، في عضو أحدكم، في جماع أحدكم صدقة. فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرم أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. فقال: فكذلك إذا وضعها في حلال فله فيها أجر. كذلك البيع، أرأيت لو اكتسبت المال من حرام أكان لك عليك وزر؟ يكون عليك وزر ولا لا؟ لو سرقت المال أو غششت أو خنت يكون عليك وزر. كذلك لو قصدت المال من وجهه الحلال فإن لك فيها أجر. ولا تتعجبوا من الأحاديث التي ستأتي في هذا الباب أنه جعله من سبيل الله. كلمة سبيل الله خطيرة يا أخوان، كلمة سبيل الله خطيرة، لأنه بعض سيأتي الحديث صحابي يعمل ويكد ويتعب نشيط، قالوا: يا ليته جعل هذا في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله. قال: والله إن كان يسعى على عياله فهو في سبيل الله، هذا في سبيل الله. فأظن أن الإنسان، ستأتي الأحاديث كاملة إن شاء الله، الإنسان إذا سمعها، أيها العامل الذي تتعب طوال النهار، الذي يرى من الويلات ما لا يراه غيره، تعب شديد ويتذكر العوائق والعراقل والمصائب والأمور التي تحل به، عليه أن يحتسب أنه مأجور في هذا العمل الذي يقوم به، وأنه أفضل من غيره بكثير، الاكتساب مطلقا من باب الحلال. الله عز وجل أمر في كتابه بهذا، أمرنا بالسعي للاكتساب، السعي لتحصيل الرزق من وجوه الحلال، أن نطرق وجوهه ونأتي أبوابه التي شرعها الله تعالى. فقال: هو الذي جعل لكم ما في الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها لكم، إيه بعد؟ فامشوا في مناكبها، امشوا على مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لاحظ أن الله عز وجل الذي نهانا عن البيع وقت ذكر الله عز وجل يوم الجمعة يحثنا على العمل بعدها، وأن نسعى في ابتغاء فضل الله. تحدث المولى عز وجل عن نعمة الفلك التي جعلها مواخر في البحر، لماذا؟ فقال: هو الذي سخر، وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونه، وترى الفلك، الفلك معروف حتى احنا نسميه بالدرجة الفلوكة، لكن الفلك يطلق على الفلك الكبير، وترى الفلك مواخر، المواخر أي تشق البحر، ترى الفلك مواخر، يقال ماخرة ويقال باخرة، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. الله عز وجل يأمرنا أن نبتغي من فضله، أي الرزق الذي أودعه في هذه البحار، اسعى ولا تبقى خاملا متكاسلا. وقال عز وجل: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. لماذا جعل الليل؟ قال: لتسكنوا فيه. والنهار لماذا جعل؟ قال: ولتبتغوا من فضله، إن ولعلكم تشكرون. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تأمر المسلم بأن يسعى في الأرض، وأن يبتغي من فضل الله. ومن ذلك تستشعر ذم الكسل وذم الخمول. وبذلك أيضا جاءت السنة النبوية، جاءت الأحاديث الكثيرة تؤكد مثل هذه الأوامر وتحث على الكسب والسعي للرزق، لكن تضبطه هذه السنة فيما يأتي إن شاء الله تعالى من الآداب، وتنعى على البطالة والاكتفاء بمجرد الأمل. ولماذا يأمرنا الله عز وجل بالسعي؟ حفظا للنفس من الفقر، وحفظا للنفس من ذل السؤال. يا أخوانا تذكروا جيدا ذل السؤال، المسألة أن الإنسان ينتظر الناس أن يأتوه بصدقاته أو يسأل، ورأينا الأحاديث الكثيرة في ذم المسألة، ولا يزال العبد يسأل حتى لا يبقى في وجهه مزعة لحم. وترغيبا أيضا في عمارة الأرض، نحن مأمورون بعمارة الأرض أيضا، وعدت الشريعة والفطرة السليمة، وقلنا الشرع لا تخالف الفطرة أبدا، عدت السعي وراء كسب الرزق الحلال في ضوابطه وآدابه ومراعاة أحكامه، عدته من المروءة أي الرجولة. الإنسان راجل، هذا مرء رجل، هذا الذي يسعى لتحصيل الرزق ليحفظ نفسه من الفقر وليحفظ نفسه من ذل المسألة كما رأينا، هذا من المروءة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الكسل، وكان يتعوذ من الخمول في الصلاة، بل ويبدأ أذكار الصباح والمساء بها بالتعوذ من هذا الكسل. أما في الصلاة في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والهرم، الجبن اللي هو الخوف الذي يكون عن دفع جلب المكارم ودفع المساوئ، هذا هو الخوف الجبن، وعن الجبن والهرم. الهرم هو الإنسان أن يبلغ من الكبر عتيا حتى لا يعي ما يقول، وهو تفسير قوله عز وجل: ثم جعلناه في أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم جعلناه في فجعلناه في أسفل السافلين. أسفل السافلين ماذا فسر ابن عباس؟ قال: هو الهرم أي الخرف. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: هم قراء القرآن، أي الحاملون لكتاب الله عز وجل، الفاهمون له، مو بس حامل لكتاب الله، هذا بيناه في كتاب قراءة القرآن. قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذا في الصلاة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعوذ من العجز والكسل، يتعوذ من هذا، وكان أيضا يتعوذ به في مبدأ يومه نهاء صباحه ومبدأ مسائه. والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كان إذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وإذا كنت في المساء تقول: أسألك خير ما في هذه الليلة وما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا من أذكار الصباح والمساء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الكسل والعجز، هذا العجز الذي يحمل الإنسان على ترك عمله، على ترك السعي وراء الكسب، كان يتعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال أو حتى كثرت أشعار العرب، أشعار العرب في بيان أن السعي وراء الرزق، السعي وراء الرزق والسعي وراء الكسب الحلال من المروءة، وأن تركه من خوارم المروءة، أي ليس من الرجولة أن الإنسان يستطيع أن يحصل الرزق الحلال ولا يسعى خلفه. قال أحدهم، والله هذا كلام شعراء نأتي به أحيانا لأنه أبلغ في الدلالة من كلامنا، يقول أحدهم: سواي، أي غيري، سواي بتحنان الأغاريد يطرب. الأغاريد من الذي يغرد؟ العصافير. قال لك غيري تراه منشغلا في تربية العصافير ويطرب لسماعها، الناس راه يدير في التاويل مثلا هو قاعد مش راهو الناس راه يدير في التاويل يا اخي انت ما قاعد قاعد سواي طبعا احنا امر هذا ليس انسان يربي العصافير ليس مذموما نحن لا ننكره لكن انه انسان يجعله بمثابه تربيه الاولاد مصيبه او يجعله بمثابه تربيه نفسه هذه مصيبه يعتني به اكثر من نفسه يعتني به اكثر من ولده يعتني به اكثر من دينه يعني صار قربه ولا يستطيع ان يعيش دون عصفور والله أمة خالد بن الوليد لابد من إسعافها يا أخوانا أمة خالد بن الوليد أمة عمرو بن العاص أمة قتيبة بن مسلم الباهلي أمة عمير بن الحمام أمة سعد بن الوقاص كانت هوايتهم خلاف هذه الهواية كانت هوايتهم طالب العلم طالب العلم وكانت هوايتهم قيام الليل قلوا ما هي هوايتك قلت طالب العلم هوايتك انت قيام الليل هوايتك انت انا والله هوايتي ضرب اعناق الكفار ياش هوايه الجهاد في سبيل الله انت هوايتك خدمه المسجد انا هذا ما ارتاح فيه روح يا زمان اجي يا زمان قرن سابع ثامن ثاني ما هي هوايتك انا جمع الطوابع انت هوايتك صيد العصافير انت هوايتك تربيه الدجاج قاعد تربي الدجاج والله مشكله هواية المسلم ينبغي أن تكون أرفع من هذا بكثير ترتاح عندما تتقرب إلى الله ترتاح تخدم هذا الدين هذه هوايتك مهم يقول هذا الشاعر فتح لنا قوسا ما استطعنا أن نغلقه يقول سواي بتحنان الأغاريد يطرب وغيري باللذات يلهو ويلعب وما أنا ممن تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب اليراع هو القصبة التي تكون فيها الثقب يعني المزمار قال لك ناس ربما أعظم شيء يحس به في الراحة عندما يسمع اليراع المثقب وما أنا ممن تأسر الخمر لبه ويملك سمعيه اليراع المثقب ولكن أخوهم إذا ما ترجحت به صورة نحو العلا راح يطلب إذا أنا لم أعطي المكارم حقها فلا عزني خال ولا ضمني أب ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب صحيح يا أخوان العمل متعب صحيح العمل أحيانا أقسم بالله أحيانا تمر بك أوقات توشك أن تبكي من شدة التعب أو أحيانا من شدة الإهانة التي تراها أحيانا ترى إهانة عجيبة أنت تعمل إنسان يأتي صاحب العمل يأتي العامل معك يأتي من فوق يهينك ماذا تفعل الرزق ولا لا خبزة كما نقول فتصبر معليش فهذا الأمر قال صحيح أنه صعب جدا قال لك لكن كل الذي يلقاه فيها محبب مهم مروءة مهم رجولة وقال بشار بن برد خل الهوينا للضعيف ولا تكن مشي هذا إنك لا تستطرد الهم بالمنى ولا تبلغ العلياء بغير المكارم لا تبلغ العلياء بغير المكارم وقال مهذب الدين رحمه الله قال وإذا الكريم نعم هناك سيارة الله عارف فسدنا قاع المجلس يا أخوان صباحنا المكارم مهذب يراع المثقب بعد هناك سيارة كليو سنة 97 تزعج أو تعيق الطريق تعيق عن الطريق فليتفضل يلقي كلفة مواصل يقول احيانا والله شعر العرب تاريخه اشعار العرب بينا مره انه تاريخ العرب من اراد ان يقرا عن شخصيه العرب يقرا شعره تجد كيف كانوا يعيشون كيف كانوا يفكرون قول واذا الكريم راى الخمول نزيله قرب منه الخمول بدا يحس بالخمول وإذا الكريم رأى الخمول نزيله في منزل فالحزم أن يترحل كالبدر لما أن تضاءل جد في طلب الكمال فحازه متنقلا لا تحسبن ذهاب نفسك ميتة ما الموت إلا أن تعيش مذللا لكن تحسب أنك إذا مت في سبيل السعي وراء المكارم أنك ستموت
لا
الموت هو أن تعيش دليلا موت الكريم في حياة الكريم في موته وموت الذليل في حياته فمت كريما كي تعيش عيش الكرماء لا تعيش دليلا لا تعيش دليلا فهذا أمر مهم يا أخوان أن الإسلام جاء ليحث النفس على السعي أنه يسعى الإنسان بقدر المستطاع ولا يطرق أبواب الحرام هذا السعي مقيد بآدابه مقيد بواجباته من الرضا والقناعة وتجنب الحرص والبخل وغير ذلك من الأمور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في الأبواب الآتية قد يقول قائل طبعا لاحظت الاحتساب تحس بالاحتساب لو يعمل الآن لابد أن يشعر بأنه مأجور وبأنه قد طرق بابا من أبواب المروءة بابا من أبواب الدين لكن قد يأتي قائل الآن فيسألنا فيقول لقد رأيت النصوص التي تأمر بالسعي بالسعي في الكسب قليلة جدا إلى جانب النصوص التي تأمر بالعبادة إلى جانب النصوص التي تأمر بالجهاد في سبيل الله إلى جانب النصوص التي تأمر بالذكر شفنا النصوص التي تأمر بالذكر من قضت عنا مجالس الذكر إلا بشق الأنفس نصوص التي تأمر بالزهد وغير والورع نصوص كثيرة لكن النصوص التي تأمر وتحث حتى نحن أو حتى دروس الدعاة دروس العلماء قلما تسمع درسا يعظ في السعي وراء الكسب ولا لا ولاني غلط تسمع درس يأمر ويحث على الزهد يحث على الذكر يحث على الطاعة يحث على الصلاة يحث على التصدق لكن أن تسمع درس يحث على الرزق قليل وهذه النصوص قليلة أيضا لكن سنبين أنا ليس بهذه القلة التي تتصور لكن الجواب يا أخي الكريم لا بد أن تعي شيئا مهما وتدرك الحكمة الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الله الذي خلق الإنسان وهو الذي يعرف نفس الإنسان هو الذي يعلم نفس الإنسان يعلم نفس الإنسان على ما جبلت عليه جبلت النفس ابتداء على ماذا جبلت النفس على ماذا على حب السعي وراء المال جبلت النفس على هذا حتى الله عز وجل قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إذن هذا أمر موجود كائن في النفس فالداعي إلى السعي وراء المال موجود ولا معدوم موجود بكثرة طيب موجود بكثرة فالداعي متوفر مفهوم زد هناك داعي آخر إلى جانب الداعي النفسي هناك داعي الشيطاني الشيطان يأتي فيحثك على السعي حتى تفوق الحد الذي شرع الله حتى تفوق الحد لا يأتيك الشيطان اسعى ويصور لك ببعض الكلمات الصعبة عمل عبادة وغير ذلك نعم العمل عبادة لكن لا تهمل الواجبات لا تقع في المحرمات حتى تقول العمل يأتيك فيزين لك السعي وراء المال وتحصيل إذن هناك داعي نفسي وهناك الداعي الشيطان اجتمع الداعيان فما رأيك لو جاء داع ثالث كثرة النصوص الداعية إلى السعي لا بس تفضل وش تصير الأمة من أشد الأمم تكالبا على المال تكالبا على الدنيا ويكفي أن هذين الداعيين قد حطم هذه الأمة حرص على المال ستأتي الأحاديث في هذا حطم هذا فما بالك لو جاءت النصوص تزيد هذه النفس لهيبا لصارت الأمة متكالبة نظير هذا قد يقول قائل صح والله ما شاء الله كلامك جيد لكن أعطينا النظير يعني إذا توفر الداعي فلا داعي أن تأتي بداع آخر شوف عندنا احنا أمور معاصي كبيرة كبائر عندنا السارقة مثلا عندنا الزنا عندنا شرب الخمر عندنا القذف عندنا شرب أكل الدم، شرب الدم، عندنا أكل الخنزير، عندنا أكل الميتة. يلا الذي يشرب الخمرة حده الجلد، صح ولا لا؟ حده الجلد 80 وقيل 40. الذي يسرق حده القطع. الذي يزني حده الجلد إن كان محصنا، الرجم. حد آكل الميتة، آكل الميتة ما عندوش حد، يكون الميتة يا لطيف، ايه تخايل ميتة، ميتة يكون ماشي برا يجد ميتة يأكلها. اللي بعدها أكثر شرب الدم، شرب الدم هكذا الناس مثلا ذبحوا وقدر راحوا ويقلي هنا وجل دم بيأكل. تصوروا يا أخوانا ما عندوش حد. أكل لحم الخنزير شو هو حده؟ ما عندوش حد، ما عندوش حد، يعني شي ما عندوش حد، كل حتى تشبع ما عندوش حد. ايه باش الإنسان يكون واضح في العبارة، قد يخرج ولا دوك يجيز واحد منا داخل بيت الوضوء يسمع بالأكل لحم الخنزير ما عندوش حد، شفته يقولوا بقولوا خنزير خاطين يا أخي، ما عندوش حد بمعنى ليس له، ليس لفاعله حد يقام عليه. لماذا؟ قال العلماء، وهذا من أحسن الكلام التي تجد كابن القيم في الطرق الحكمية، يقول لك شوف إذا توفر الداعي للمعصية أقم الحد. الزنا فيه الداعي له، الله شديد، داعي شديد للزنا صح، فيه داعي للسرقة حب المال، فيه داعي للقذف، إيه والله إن الغيبة فاكهة المجالس ولا لا؟ الغيبة فاكهة المجالس. كان دوك نفتحوا واحد نحطه على الطاولة تقول كغير ما يأذنش، تفتح درس قلت شي أذن، صح صح، فاكهة المجالس. هذه من قالها؟ مكانة قالها السلف أولئك أصحاب التقوى والورع، قالوا الغيبة فاكهة المجالس ماشي. إذن القذف، القذف قصد القذف له الحد، عليه الحد. الميتة هل هناك داعي لها لأكلها ولا النفس، النفس تنفر من أكل الميتة وشرب الدم، ولا داعي متوفر؟ الداعي قليل فيها، النفس ليس فيها داع يحملها على أكل الميتة ولحم الخنزير، فلم يجعل لها حدا. متى توفر الداعي اجعل حدا لتزجرها. أما الشيء الذي ليس له داع لا تجعل له، لم يجعل الله تعالى له حدا. فكذلك هنا ما دام المال، السعي وراء المال وكسبه والرزق، الدواعي متوافرة فيها، فجاءت النصوص تكتفي بتقويمها، أي حث عليه السعي في الحلال وضبطه وغير ذلك. أما أن تكثر النصوص فلا، اكتفت بما في النفس من داع لها. هذا هو السبب في هذا الأمر، وليس قلة النصوص الحاثة على السعي وراء المال، بل تذم المال، كثير من النصوص تذم المال، ليس معنى ذلك أنها تذم الكسب، لا، إنما اكتفت الشريعة بما في النفس من داع لتحصيل المال هو الذي يدعوك. نحن نتكفل بما يصدك عنه، لا لا، نحن نكتفي بما يصدك عن المال. ومع ذلك يا أخي أقول لك تعال واسمع معي هذه النصوص التي ستأتي معي، وقل نصوص كثيرة جاءت لتجعلك تحتسب الأجر، تحتسب الأجر، يعني تذكر يا أخي الكريم، تذكر يا من تستيقظ باكرا وتزاحم الناس وربما يحدث هناك صخب وصراخ وغير ذلك وإهانة، تذكر الأجر فيما تسعى إليه طوال النهار. أول الأحاديث نشرحها وهو حديث مقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. أعيد لفظ الحديث عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، أي أطيب الطعام، أطيب الطعام الذي يأكله العبد، أطيب الطعام كي نقول طعام يدخل فيه المال لأن المال وسيلة إلى الطعام، يعني أفضل المال الذي تكسبه، أطيب الطعام الذي تكسبه والذي تحصله وأفضله عند الله، أفضله عند الله هو ما اكتسبه العبد بكد يمينه وعرق جبينه وبسعيه إلى جلبه من وجوه الحال، أفضل شيء على الإطلاق، أفضل شيء. وهذا الحصر هذا الحصر يفيد العموم، لا يأتي شيء يخصصه، فهو أفضل من الصدقة، أفضل من الهدية، أفضل من اللقطة، أفضل من الميراث، المال الذي تكسبه من كد يدك، من كد يمينك وعرق جبينك أفضل من هذه الأمور التي ذكر، أفضل من الميراث، أفضل من الشيء الذي تجده، أفضل مما تهداه أو تصدق به عليه. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وفي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى يا أخوان، الفائدة الأولى فضل العمل باليد، فضل العمل باليد. وأصول المكاسب، أصول المكاسب كما يقول الإمام الماوردي رحمه الله ثلاثة، أصول الكسب ثلاثة، الزراعة والتجارة والصناعة، التجارة بيع وشراء، الزراعة في الأرض، والصناعة الحرف المعروفة كالنجارة والصياغة والحدادة وغير ذلك، الحياكة. هذا أصول الكسب حال ثلاثة، ما هو الأفضل منها؟ طبعا هي كلها فاضلة يا أخوانا، كلها من الكسب الطيب الحلال، كل شيء تؤجر عليه. سمي شيء يأتي لما يسمع مثلا مقارنة، هذه في الحلال، مقارنة في أيها أعظم؟ اختلفوا في أحسنها، ما هو الأفضل؟ الشافعي رحمه الله تعالى يرجح التجارة. يا أخي قل إذا كنت مستطيعا لأن تباشر الزراعة أو الصناعة أو التجارة فأفضلها التجارة، قالك أفضل الكسب، ولا شك أن المؤمن يريد أن يحصل أفضل الكسب عند الله، يعني الشيء الذي يحبه الله، قالك الشافعي التجارة. واستدل رحمه الله تعالى على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام باشر التجارة ولم يباشر الصناعة ولا الزراعة، واستدل أيضا بما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأحاديث، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال كل بيع مبرور، كل بيع مبرور، ليس فيه غش، ليس فيه غش، ليس فيه نصح، ليس فيه خيانة، كل بيع مبرور وعمل الرجل بيده. فقال قدم ذكر، شو قدم ذكر البيع. واستدل أيضا بالحديث الصحيح الذي سيأتي معنا أيضا والذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين، التاجر الصدوق الأمين يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والنبيين والصديقين، مع النبيين والصديقين والشهداء، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. فجعل للتاجر أجرا عظيما، ففضل رحمه الله تعالى التجارة. ماشي، نحن نقول كل هذه الأمور طيبة، تاجر صانع مزارع كلها أمور طيبة، إيش هو الأفضل؟ وقال أكثر العلماء، وبه أخذ الإمام النووي مع أنه شافعي، وبه أخذ الإمام الماوردي مع أنه شافعي، قالوا الزراعة والصناعة أفضل، الزراعة والصناعة أفضل لأنها من عمل اليد، من عمل اليد، من كسب اليد، هذا عمل اليد. استدلوا بهذا النص، قالوا نص حديث مقدام بن معدي كارب نص في المسألة، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، تعمل شيء تعمل شيء وتأكل منه أو تبيعه وتأكل منه. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وسنبين لماذا خص داود عليه السلام بالذكر. والزراعة أفضل من الصناعة، يعني الزراعة والصناعة أفضل من التجارة، والزراعة أفضل من الصناعة. لماذا فضلت الزراعة لأمور؟ أولا لما فيها من التوكل. الزراعة يا أخوانا، الزراعة 100% توكل. تضع شيئا في الأرض تسقيه، توكلنا عليك يا رب، تخرج لا تخرج لا ندري ولا لا. بخلاف تجارة والصناعة، شيء أنت تباشر صح ولا تقوم عليه، ففيها توكل. تترك شيء لله عز وجل، هو الذي ينبته وهو الذي يخرجه. ثانيا، هذه بشرى يا أخوانا للمزارعين، إن ابتغوا وجه الله، إن ابتغوا احتسبوا، إن كانوا تقاة صالحين، والله هذا بشرى لما فيها من النفع العام للآدمي وغيره. الزراعة فيها نفع عام للآدمي وغيره. جاء في صحيح البخاري ومسلم، شو والله النيات تعمل ما لا يعمل شيء آخر، نيات عجيبة. إذا الإنسان كان يحتسب الأجر، والله الذي لا له أفلح، تبلغ به نيته ربما ما لا يبلغ به عمله. هذا الحديث عجيب صحيحين، عن أنس بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا، ما من مسلم يغرس غرسا، أي غرس. يعني أنت الآن لو حطيت هكذا شيء غرسته، يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة، أنت لم تنادي الطير يا أخي، أنت لم تنادي البهيمة، بالعكس ربما لو أكلت رأيت البهيمة تأكل لقطعت رأسها ولا لا؟ لا لا، تأكل من زرعك. أنت لم تدعو أحدا، لم تجعل مأدوبة، قالوا من لم يجب الدعوة فقد عصى أبي القاسم. لم تدعو لا طيرا ولا بهيمة ولا إنسان. مر إنسان ببستانك فأكل بحاجة، يجوز له سف عابر سبيل جاء يأكل ما يقيم صلبه وينصرف، مشي يعبي. والطائر مار، شوف الله ترك في بيتك، بلكك مع أهلك، بلكك تدرس كتاب وما بجيش وصاير برا، مر طائر فأكل أو دابة نملة غير ذلك بهيمة مرت فأكلت من ذلك الزرع الذي زرعته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا كان له به صدقة. نقطة، ما تجيش تتكلم معي خلاص، الزراعة أفضل ولا لا؟ إلا كان له به صدقة، تدي صدقات لا تراها أصلا، سبحان الله. كذلك قال، والله وجه ثالث جيد ذكره النووي، قال: لأنه يأكل منها بغير عوض. التاجر إذا تاجر يأخذ ويعطي، الصانع يصنع الشيء ويأخذ عوض، حتى الصانع البناء مثلا يصنع ويأخذ عوض، لا لا، الزارع يزرع ويأكل، أين العوض؟ لا يأخذ عوض من أحد، فهو يأكل من كسب يده الحقيقي ما كاش. رابعا، الأحاديث الكثيرة التي تحث على الزراعة، كان أحاديث عجيبة، لو فقهها المرء لعاش سعيدا ونجيبا. روى الإمام أحمد: إذا إنسان قال أعطيني حديث فيه مبالغة 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 في الحث على الزراعة، قلوا تعال شوف الإمام أحمد وش روى لنا. عن أنس بن مالك أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة. الفسيلة هي فسيلة النخل، فسيلة العرق كما احنا نقول فسيلة تجعل. إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، وش ندير؟ إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، شو تعمل؟ الهرباء وانت هرب. يعني إنسان وش يدير؟ يبدأ يدعو يستغفر. طبعا الساعة لا تقوم لها شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لك: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة. لا شك أنه يربيها، بقات ساعة قامت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. ماذا الذي سيأكل من هذه الفسيلة؟ ستقوم الساعة، قلت النبي صلى الله عليه وسلم على شغرس. في هذا الحديث حث عجيب على الزرع، ازرع. ولا يخفى عليكم حديث السحابة وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل بفلات من الأرض، صحراء، يمشي، فسمع صوتا في سحابة، صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان، اسم ما نعرف شو اسمه، اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، دلنا شوي، فأفرغ ماءه في حرة، في مكان في صخور، فإذا شرجة من تلك الشراج، الشرجة هي المكان المشقوق، مكان مشقوق، طريق مشقوق، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء، أخذت كل الماء، فتتبع الماء، صار يمشي، وين راح هذا الماء؟ قد سمع اسم فلان، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، مسحات تلك الآلة التي يسحب بها، فيحول الماء إلى بمسحاته إلى أرضه، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ فقال: فلان، الاسم، الاسم الذي سمعه في السحاب، ذكر له ذلك الاسم. فقال له الرجل: يا عبد الله، ولما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك. قال: فما تصنع فيها؟ وشك دي باش الله عز وجل آثارك على كثير من خلقه، وسخر لك سحابة تعصر لك ماء حتى يأتيك إلى أرضك، شو تكون أنت نبي من الصديقين؟ قال: لا، ما تصنع؟ قال: أما إذ قلت هذا، يعني أما وقد افتضح أمري، كانوا يكرهون ظهور أموري، أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أنتظر، فأتصدق بثلثه، جاء في رواية: أجعله لعابر السبيل والفقراء والمساكين. عابر السبيل جايز كل ثلث، ثلث الأرض مو سهل. قال: فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه، لأن الأرض تحتاج إلى أن ترد فيها شيئا منها لكي تخرج مرة ثانية. فهل هناك حديث يحث المؤمن على الزراعة مثل هذا؟ فلا شك أن مثل هذه الأحاديث قالوا صريحة على تفضيل الزراعة على التجارة. طبعا الصناعة والزراعة كلاهما أفضل من التجارة، لكن الزراعة لما؟ للوجوه التي ذكرناها أفضل. أما استدلالهم يا أخوانا على نقول الوقت، تفضل، ما بقي من تفصيل للفائدة الأولى، وهي في هذا الحديث ترغيب شديد للكسب والاكتساب من عمل اليد، وذلك بالزراعة والصناعة من حرفة غيرها، وهذا لا يدل على ذم التجارة، بل رأينا الأحاديث الكثيرة التي تمدح التاجر الصادق الأمين، وأنه مع الصديقين والشهداء والنبيين، لكن الأمر يتعلق بأفضلها من باب الفائدة العلمية، فأفضلها قالوا الزراعة، فالصناعة، فالتجارة. وأما استدلالهم بعمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه باشر التجارة، هذا في الحقيقة ليس بدليل، لأمور كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم باشر التجارة كان بمكة، وأهل مكة كانوا أهل تجارة، ما كانوا أهل زراعة، بل كان أهل مكة يحتقرون أهل المدينة لأنهم أهل زراعة. شفنا قصة أبي جهل لعنه الله كيف حزن على أن قتله أنصاريان ذلكم الشابان معاذ بن عمرو بن الجأنوح ومعوذ بن عفراء، شابان صغيران النبي صلى الله عليه وسلم شك في بلوغهما، هما اللذان قتلا أبا جهل. عندما ارتقى عليه ابن مسعود ليخلص عليه الضربة الأخيرة فقال حزن، فقال آه لو غير أكار قتلني، لو غير أكار أي غير فلاح، أنا لا أحزن أني قتلت، أنا هذا فخر، هذا أنكم قتلتموني لي، هذا دليل على أنني عدو لكم، ولكن الذي أحزن أنه قتلني أكار أي فلاح. ماذا يدل هذا الحديث؟ احتقار الزراعة. ما كان أهل مكة مزارعين، كانوا تجارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بما شاء في ذلك تلك الأيام، ثم بعد البعثة لم يباشر التجارة، ولما ذهب إلى المدينة لم يباشر التجارة، يعني باشرها النبي صلى الله عليه وسلم في أمد محدود. بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم يؤيد أن أفضل الكسب شو هو؟ عمل اليد، فكان كسبه من عمل يده صلى الله عليه وسلم. عجيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مزارعا؟ لا. هل كان صانعا؟ لا، لكن كان يكتسب باليد، فكانت أمواله عليه الصلاة والسلام من القتال، يأخذ الأموال التي ينالها من الكفار في الجهاد في سبيل الله. والحديث لا يخفى عليكم في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار إلى وسطى والسبابة، كهاتين أي قراب بعضهم بعض، بعثت أنا والساعة كهاتين، بعدين قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، كناية على أن الجهاد من أسباب الرزق، جعل رزقي تحت ظل رمحي، والجهاد عمل يد ولا معامل يد؟ عمل يد. ثم قال وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. المهم هذا الذي نذكره هو الأصل، هذا هو الأصل، تفذير الزراعة، تفذير الصناعة، فالتجارة، لكن يشترط طبعا شروط وآداب. لذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى يقيد هذا فيقول نعم، لما تكلم عن الزراعة قال وبل تكلم عن كسب اليد، نقول الزراعة والصناعة، الصناعة والزراعة معا، كسب اليد أفضل الكسب. يقول إنما يفضل عمل اليد على سائر المكاسب إذا نصح العامل، إذا كان ناصحا ليس بغاش. فهم تلاحظوا باللي توفرت الآداب التي سنأتي عليها إن شاء الله، من الترهيب من الخيانة، الترهيب من الغش، السماحة، هذه الأشياء إذا نصح العامل. يقصد حديث سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الكسب كسب يد العامل إذا نصح، إذا كان صادق لا يغشك، أما إذا غشك وإنك مش ندير بعمل كسب اليد، هذا فيه إثم. فهم يجيد يقيد الحافظ ابن حجر ويقول وقلت قال وينبغي أن يقيد بما إذا اعتقد أن الله هو رازقه ليس الكسب، لأن بعض الناس ربما ينسب الكسب هذا إلى نفسه، فهم ينسى نفسه، كسبته بعرق جبيني ويبدأ إنما أوتيته كما قال آخر إنما أوتيته على علم من عندي، هذا يقول إنما أوتيته بقوتي وبحيلتي لا، لابد أن تستشعر أن الله عز وجل الذي منّ عليك، هذا مجرد فضل، الله وفقك لهذه الحرفة، الله وفقك لهذا الأمر عمل كسب اليد، فلا بد أن تنسب الفضل إلى الله عز وجل، تقول هذا من فضل الله، مش تقول هذا من كدي وعرق جبيني. فهم هذا تقوله إذا طالبت الحقوق، طالبت الحق مثلا، يجي إنسان يقول هذا عملي سبحان الله كسبي عرق جبيني كيف تأكله، هذا شيء آخر، لكن أن تأتي على صفة المدح هذا عرق جبيني سبحان الله نسبت النعمة إلى غير الله عز وجل، فمثلك كمثل العالم الذي قال أوتيت هذا بقوتي وحولي، لا من فضل الله عز وجل. يقول ويفيدنا الحافظ بفائدة، فيقول لا ينحصر النفع المتعدي في الزراعة فقط، النفع المتعدي ليس في الزراعة فقط، لأن الزراعة قلنا النفع متعدي إلى كل آدم وبهيمة وغير ذلك، فيقول لا ينحصر النفع المتعدي في الزراعة فقط، بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد لما فيه من تهيئة أسباب ما يحتاج الناس إليه. هذا النجار وهذا الحداد وهذا الزجاج الذي يعمل في الزجاج، هذا يعمل أشياء يحتاجها الناس وهي من مهمات معيشتهم ولا لا، فلا شك أنه يدخل في هذا الفضل، أنه يدخل في هذا الفضل العظيم، وأنا أظن أن هذا هو الأصل. لكن قد تفضل التجارة مثلا على الزراعة أو الصناعة على الزراعة في حال دون حال، إذا في بيئة كل الناس فيها مزارعون، أنا أظن أن هنا مكان الصانع يكون له فضل، مكان التاجر يكون له فضل، طبعا يذهب إلى بلد الفلاني ويأتي بالسلعة ليبيعها إياهم لي. لا شك أن له فضل. لذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الرابع يقول والحق أن ذلك مختلف باختلاف المراتب وباختلاف الأحوال والأشخاص، والعلم عند الله تعالى. يعني قال هذا الأصل الزراعة فالصناعة فالتجارة، لكن قد تعلو التجارة أو الصناعة للزراعة وغير ذلك للنفع المتعدي، فأنفع الأشياء للناس أفضلها، وأنفع الأشياء للناس أفضلها. طبعا كنا نود أن نكمل شرح هذا الحديث في مجلسنا هذا، لأنه فيه خمس فوائد: الفائدة الثانية تقديم ما يبشره الشخص، فائدة الثالثة لماذا خص داود عليه السلام بالذكر، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أفضل الكسب كسب رجل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، لماذا خصصت بالذكر داود عليه السلام؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه لاحقا، نكتفي بهذا إن شاء الله اليوم، هذه مجرد مقدمة. لكن تذكر يا أخي الأحاديث وما ذكرناه جيدا، احتساب لاحتساب، هذا مما سيشجع بإذن الله وسيعطيك إن شاء الله قوة ونشاطا لأداء هذا الأمر على أكمل وجه وأحسن حال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.